بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الصلاة، وهو المصنف لابن أبي شيبة. وهو كتاب المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، ولذلك قرأتنا في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: من قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن قال: قال عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما استقبلت القبلة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل الشام. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد العالى ابن عامر الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حكيم ابن جبير عن إبراهيم وسفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد الحذاء عن رجل قد سمع عن سعيد بن جبير قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا العماري عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة.
نعم، وذلك لأن التوجه إنما يكون إلى جهة القبلة لا إلى عين القبلة، فمن كان عند الكعبة لزمه توجه إلى عين الكعبة، أما إذا كان بعيدا عن ذلك فإنه يتوجه إلى جهة الكعبة، ومن كان متوجها إلى جهة الكعبة فإنه يغتفر في حقه لو وقعت لو 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 وقع توجهه إلى اليمين شيئا أو اليسار شيئا قليلا. فالنبي قال: ما بين المشرق والمغرب إيه؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة، حيث إن الناس لا يتوجهون إلى عينها، فيغتفر في مثل هذا الشيء اليسير. نعم.
قال: في تخليق المساجد. قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن العباس بن عبد الرحمن الهاشمي قال: أول ما خلقت المساجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المسجد
تخليق المساجد، أي وضع الطيب فيها والخلوق وهو الطيب. نعم.
رأى في المسجد نخامة فحكها ثم أمر بخلوق فلطخ مكانها. قال: فخلق الناس المساجد. قال حدثنا أبو سمة
يعني طيبوها. نعم.
قال حدثنا أبو سمة عن المجالد عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قبلة المسجد نخامة فقام إليها فحكها بيده ثم دعا بخلوق فقال: عامر هو سنة. قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح أن ابن الزبير لما بنى الكعبة طلع حيطانها بالمسك. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمر أن تطهر وتطيب، يعني القبائل. قال حدثنا وكيع قال حدثنا العماري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فسر هنا قال يعني القبائل. القبائل هو تفسير لإيه يا أخوان؟ تفسير لماذا؟
قبلة.
قبلة؟ أي قبلة؟
يعني
قبلة.
قبلة.
نعم.
قبلة المصلي.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمر أن تطهر وتطيب، يعني القبائل.
المكان الذي يستقبل المصلي في البيت، منزل البيت له قبل طيب، أي مكان يطيب منها يقابل قبل.
قبائل هو تفسير الدور، فالدار مثل ما نسمي نحن الآن الحي، فبناء المساجد في الدور لا يعني الدور بمصطلحنا الآن. الدار عندنا والمنزل الذي يسكن فيه الإنسان، أما الدار عندهم كانت ما أشبه بالحي. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجمر المسجد في كل جمعة.
وإلى النبي ما يأمر ببناء المسجد في الدار نفسه، بالبيت والمنزل الخاص الذي يسكن فيه الإنسان، فالدور يعني في الأحياء والأماكن.
قال حدثنا مروان ابن معاوية عن سليمان قال رأيت إبراهيم يرى المسجد يخلق فلا يعيب ذلك. قال حدثنا وكمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد. قال حدثنا وكمان قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير قال نبئت أن أبا الدرداء رأى بزاقا في عرض جدار المسجد فحكه.
نعم.
قال من كره أن يبزق تجاه المسجد. قال حدثنا مخالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن إياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن
دلت الأثار الماضية على مشروعية تطهير المساجد وتطيبها أنها تطيب وتنفي الروائح الطيبة. وهذا الحقيقة حتى لو ما ورد فيه نص خاص فالنصوص العامة كافية في هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل ثوما أو بصرا أن يعتزل المسجد، ثم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالروائح غير الطيبة يقع منها إيذاء لمن؟ لعمار هذه الأماكن، أولا بنو آدم وهم الذين يصلون في هذه المساجد فإنهم يتأذون، لأن النبي قال إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، فإيذاء بني آدم معتبر وإيذاء الملائكة معتبر أيضا. وهذا راجع إلى علة ألا وهي الرائحة. ما العلة؟ كما جاء في الصحيحين من أكل ثوما أو بصرا فليعتزل مسجدنا. ما العلة التي من أجلها نهي الرجل عن ذلك؟ العلة هي الروائح. طيب هل هذه الروائح إذا كانت كريهة هي خاصة بالثوم والبصل أو ما يلحق بهما؟ ما يلحق بهما. ولهذا العلماء قالوا فإذا كان عنده شيء يلبس شيئا أكل شيئا وضع شيئا على بدنه يؤدي إلى إيذاء المصلين وإيذاء من في المسجد فينبغي أن يعتزل المسجد ولا يدخل المسجد مع وجود هذا. نعم.
قال من كره أن يبزق تجاه المسجد.
فإذا هذا مقصد عام من مقاصد الشريعة، تطيب والتجمير. والذي يقول في كنية نعيم المجمر أنه كان يجمر المسجد وكذا ويطيبه، فهذا من السنة، هذا من السنة، ويدخل في عمارة المسجد العمارة الحسية أن يطيب هذا المسجد. نعم. نعم. كيف الذي يظهر أن العموم فليعتزل مسجدا. نعم. وإن كان يعني إذا دخل لحاجة ثم خرج أو كذا ما في بأس، يعني أخف. نعم.
من كره أن يبزق
لأنه قد يبتعد عن القرب من الناس إذا كان في غير الصلاة، أما في الصلاة فيكون قريبا من الناس، يكون واقف بجوار أخيه، فإذا قرأ أو كذا انبعثت رائحة منه. نعم. 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 لكن الملائكة تكون في كل مكان، الذي يظهر الملائكة التي تحضر، التي تحضر مع المؤمنين حال اجتماعه، وليس مطلق الملائكة، ولا مطلق الملائكة مع الإنسان، مع الإنسان. وإلا كان الإنسان ينهى أيضا عما لو جلس مجلسا يذكر الله عز وجل فيه في بيته، لأن النبي قال إن لله ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر. طب حلق الذكر هذه لو في البيت، لو أجلس وإخواني وندرس هذه حلقة الذكر، تحضر الملائكة؟ نعم تحضر الملائكة، لكن هل ينطبق عليه الحكم فلا يأكل الإنسان ثوما أو بصلا؟ الجواب لا. يبقى هنا والله تعالى أعلم المراد حال الصلاة التي يجتمع فيها الناس وتجتمع الملائكة فتتأذن ما تأذن منه بنو آدم، إلا أنه في الجملة، في الجملة لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، والدخول في العموم غير مستبعد، فليعتزل مسجدنا. نعم. ولا يكون خاصا بالصلاة.
من كره أن يبزق تجاه المسجد. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عرجون وكان يحب العراجين، فرأى نخامة في القبلة فحكها، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إن أحدكم إذا قام يصلي استقبله الله عن يمينه ملك، أفيحب أحدكم أن يستقبله الرجل فيبزق في وجهه؟ فلا يبزق أحدكم في القبلة ولا عن يمينه، وليبزق تحت رجله اليسرى أو عن يساره، فإن عجلت به بادرة فليقل هكذا، يعني في ثوبه. قال حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس بوجهه فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبله ربه فيتنقع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنقع في وجهه؟ إذا انتقع أحدكم فلينتقع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا في ثوبه. ثم أرانا إسماعيل أنه يبزق في ثوبه ثم يدلكه
ثم يدلكه.
قال حدثنا حفص عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم يستقبله وهو سبحانه وتعالى على عرشه مستوي، وهو سبحانه وتعالى عال على عرشه، وهو سبحانه وتعالى إذا قام المصلي استقبله الله سبحانه ولا تعود. نعم.
قال حدثنا حفص عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في المسجد فمسحها ثم قال إذا بزق أحدكم فلا يبزق في القبلة ولا عن يمينه، ولكن ليبزق عن يساره أو تحت قدمه أو ليصنع أو ليقل هكذا، ثم بزق في طرف ثوبه ثم رده عليه. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي
وعن يساره، لأن المساجد كانت من الحصباء أو كذا فكان يمكن هذا، أما مع الفرش فيجعل ذلك في ثوبه. نعم. أو في منديل إذا كان معه.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى
النبي كان يبزق في طرف الثوب. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصات وقال إذا بزق أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره. قال حدثنا وكما قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربيعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت فلا تبزق بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابزق عن يسارك أو تحت قدمك. قال حدثنا وكما قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال إن العبد المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى يكون هو الذي ينصرف أو يحدث حدث سوء فلا يبزق عن يديه بين يديه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه كاتب الحسنات ولكن يبزق عن شماله أو خلف ظهره. قال أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رفعه بنحوه. قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر عن حذيفة رضي الله عنه قال من صلى فبزق تجاه القبلة جاءت بزقته يوم القيامة في وجهه. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا بزق في القبلة جاءت أحمى ما تكون يوم القيامة حتى تقع بين عينيه. قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يكره أن يبزق الرجل بين يديه في الصلاة أو عن يمينه وقال ابزق عن شمالك أو تحت قدمك. قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال كان محمد يكره أن يبزق الرجل تجاه القبلة وعن يمينه. قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أنه كره أن يبزق تجاه القبلة وقال وكان ابن سيرين يكره القبلتين جميعا. قال ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها ثم قال إذا قام أحدكم في صلاة فلا يتنخم قبل وجهه فإن الله قبل وجه أحدكم إذا كان في الصلاة. قال ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو منه.
نعم. فكل هذه الحديث والآثار تدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يبزق في صلاة اتجاه القبلة ولا عن يمينه، إنما يجعل ذلك عن يساره أو تحت قدمه أو يجعل ذلك في طرف ثوبه ويدلكه. نعم. هذه السنة. نعم.
من قال البزاق في المسجد خطيئة. قال حدثنا وكما قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التفل في المسجد خطيئة وكفرته أن تواريه. قال حدثنا زيد بن حباب عن حسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة ودفنه حسنة. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عبيد الله أن أبا عبيدة أتى منزله وقد بزق في المسجد وسهى أن يدفنها حتى أتى منزله فذكر فجاء بمصباح حتى وراها.
الله أكبر. هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل وحرمته.
قال أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول أن ابن عمر رضي الله عنهما تنخع أو بصق في المسجد فنسى أن يواريها حتى أتى منزله فذكر بعد انصرافه فرجع بسراج فالتمسها في المسجد حتى وراها ثم قال من بزق في المسجد فهي خطيئة وتوبته أن يواريها. قال حدثنا محمد بن فضيل وعبدة عن عبد الملك عن أبي الأزهر عن مجاهد قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه. قال غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد قال البزاق في المسجد خطيئة قال فذكرت ذلك للنخعي فقال كان يقال كفارته دفنه. قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن ابن أبي الهذيل قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول بزق أبو عبيدة ابن الجراح في المسجد ليلا فلم يدري أين موضعه فخرج فجاء بالمصباح فطلبه حتى وراه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن يزيد بن ملقط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن المسجد لا ينزوي من المخاط والنخامة كما تنزوي الجلدة من النار. قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الوسمي عن رجل يقال له زياد رجل من بني فزارة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن المسجد لا ينزوي من النخامة حتى كما تنزوي البضعة أو الجلدة من النار. قال حدثنا وكمل قال حدثنا أبي عن ليث قال ما رأيت طاووسا بزق في المسجد قط ولا مس الحصى ولا اتكأ فيه. قال حدثنا حسين بن علي عن زيادة عن الركين عن أبيه عن أسماء ابن الحكم قال سألت عن كل شيء حتى النفثة في المسجد فقيل كفارتها دفنها.
نعم فدل هذا على تعظيم السلف في المساجد وأنهم كانوا يتحرون موافقة السنة فيها وعدم الإيذاء بأي نوع من أنواع الإيذاء ودفع كل ما يكره أن يكون في بيت الله سبحانه وتعالى الذي أذن الله عز وجل أن يرفع رفعة حسية ورفعة معنوية. يقول ليث ما رأيت طاووسا بزق في المسجد قط ولا مس الحصى ولا اتكأ فيه. نعم وهذه كلها من باب المبالغة في هذا وإلا الاتكاء بل النوم جائز فيه ومس الحصى وغير ذلك ما لم يكن فيه خطبة الجمعة كل هذا جائز لكن هذا من المبالغة في احترام المساجد وتعظيمها. نعم ففرق بين مساجدنا وبيوتنا بين مساجدنا وشوارعنا فللمسجد آداب ينبغي أن تراعى ولهذا صنف العلماء قاطبة في آداب دخول المسجد فله ذكر عند الدخول وله ذكر عند الخروج وله أحكام فلا يدخل الجنب في المسجد ويمكث فيه إلا إذا كان متوضئا والحائض تجتنب المسجد أيضا فلا تدخل فيه كذلك اللغط وعلو الصوت وغير ذلك لا ينبغي. نعم
من قال احفر لبزقتك. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيبها ولا تصب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حد رد الأسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بزق أحدكم في مسجدي أو قال في المسجد فليحفر فليمعن أو ليبزق في ثوب حتى يخرجه.
فدل هذا على أن أصل البزاق هذا أصله يعني أن يبزق الإنسان هذا ليس ممنوعا وإنما الممنوع أن تبقي ذلك ظاهرا فهذه خطيئة كفارتها أن تدفنها. أما الإنسان لو بزق في ثوبه لو بزق تحت يساره لو رجله أو عن يساره فإن ذلك جائز فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك لكن الإنسان إذا حصل ذلك فإن كان ظاهرا دفن ذلك أو حكها. نعم
قال الرجل يأخذ القملة في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن نمير
كله يدخل في باب الأفعال سواء في الصلاة وما يتعلق أيضا بالمساجد الرجل يأخذ القملة في الصلاة. نعم
قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأوزعي عن حسن بن عطية قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يأخذ البرغوث في الصلاة فيفركه بيده حتى يقتله ثم يبصق عليه. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن الأسود قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده. قال حدثنا عبدة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن مسلم عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب في الرجل يأخذ القملة في الصلاة في صلاته قال يحضرها ويطرحها. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في الرجل يجد القملة في الصلاة قال يدفنها. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال إن قتلها في الصلاة إن قتلها في الصلاة فلا شيء. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثور الشامي عن راشد بن سعد عن مالك بن يخامر قال ثور مرة راشد بن سعد أو غيره قال رأيت معاذ بن جبل يقتل القمل والبراغيس في الصلاة. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة قال قلت لإبراهيم أجد القملة وأنا في الصلاة قال ادفنها في الحصى إنما جعلت الأرض كفاة أحياء وأمواتا. قال حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في رجل يقتل القملة في الصلاة قال لا بأس به. قال حدثنا وكان قال حدثنا إسرائيل عن سوير عن مجاهد في رجل يجد القملة في الصلاة قال لا بأس أن يحولها. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل يجد القملة في الصلاة قال يدعها. قال حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن صدقة أبي توبة عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقتل القملة في الصلاة.
نعم فهذا مما يباح فعله وهو يسير وليس له دم يسيل. نعم.
قال رجل يجد القملة في المسجد. قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن رجل من الأنصار رضي الله عنهم جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرجها. قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل يجد القملة وهو في المسجد قال يدفنها في الحصباء قال ورأيت أبا ظبيان يفعل ذلك. قال حدثنا مروان بن معاوية عن مسلم.
ولعل هذا المرض بالقمل هنا ما هو أكبر مما هو معهود عندنا. معهود عندنا في القمل هذا الصغير هذا لكن ما أدري أن تعرفون شيئا كان يسمى بالقراض أو شيء من هذا هو أكبر من هذا يمكن يعرفه الأستاذ إبراهيم أو شيء أكبر من هذا لو يكون مثلا في جلد البهائم أو كذا هذا أكبر. نعم.
قال عن مسلم الملائي عن زازان عن الربيع بن خثيمة أن عبد الله دفن قملة في المسجد ثم قرأ ألم نجعل الأرض كفاتا. قال حدثنا عباد بن عوام عن شيباني
عن هذا على أن الأرض محل للدفن وهذا من أدلة الدفن في الأرض سواء كانت في لحد وهو السنة أو في شق وهذا جائز. أما أن يجعل الإنسان أو أن يرمي الإنسان الميت على سطح الأرض ثم يعود فيبني عليه بناء عاليا هذه مخالفة من جهتين. الجهة الأولى أنه لم يدفن في باطن الأرض وقد جعل الله عز وجل الأرض كفاتا وأول دفن وقع على وجه الأرض هو هذا الدفن فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه ولأن النبي دفن في باطن الأرض وكذا الصحابة رضوان الله عليه فلا دليل قط لا من بعيد ولا من قريب على جواز الدفن على سطح الأرض ولا ينبغي الإنسان أن يتعلل بأن الأرض هذه فيها مياه ولو حفرنا لو حفرت على مسافة طويلة قد أو بعيدة هذه قد يكون فيها المياه ولو افترضنا أن المياه على سطحها فليس هذا مصوغا لأنك إن علشت هذا بأي شيء كأن تبني في بطن الأرض أو تضع شيئا يحول بينك بين الجسد وبين المياه هذا لا بأس به فالأمر واسع. المهم في النهاية أن تعود إلى الدفن في باطن الأرض هذا هو تلك هي السنة. فالأرض كما قال سبحانه أحياء وأموات أحياء أنتم على ظهرها فيتشملكم وتضمكم وأمواتا بعد الموت في باطنها هذه هي سنة الدفن. المحظور الثاني عند الناس أنهم يبنون بعد ذلك والنبي قد نهى عن البناء نهى عن البناء على سطح الأرض ينهى عن ذلك ولو كان ذلك مكرمة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك لكن النبي نهى عن البناء على القبر والكتابة على القبر ونهى عن رفع القبر فكل هذا منهي عنه فالله المستعان وهذا مما عمت به البلوى عموما عظيما. ولهذا لو قال قائل فيما يظهر لي والله تعالى أعلم اجتهادا لو قال قائل بأن الإنسان لا يشيع الميت الآن إلى هذه المقبرة من باب إنكار المنكر لأن الإنسان إذا حضر ينبغي أن ينبه ويفعل وكذا وربما نالوا في كل مرة أذى من الناس في هذا قد لا تحملوا فلو قال قائل لأن الإنسان من باب الإنكار إنما يصلي عليها ويشيعها حتى إذا اقترب من ذلك يعني ما وصل معهم. لو أن الإنسان قال ذلك والله ما يبعد، لأنه إذا وصل لزمه في ذلك الإنكار، والإنكار إذا كان ينكر كل مرة وكذا قد ينال من الأذى وما يناله. نعم.
قال حدثنا عباد بن عوان،
صار الأمر يعني ليس حتى كما يقال، وهذا غير جائز، يبنون بناء حتى يعني على قدر حاجة، لا ده صارت الفخرة في ذلك. هذا قبره بنى مقابر أرفع من جاره، ثم بعد ذلك صار الأمر أوسع من هذا، فصاروا يجعلون هذا البناء بناء فاخرا، ويجعلون عليه السراميك والرخام وغير ذلك، ثم بعد ذلك يجعلون الأنوار، ثم بعد ذلك يزرعون الأشجار، وكأنها بيوت عامرة للأحياء يعيش فيها. بل قد لا يجد الأحياء هذا المستوى، الأحياء هذا المستوى ربما في كثير من الناس. فهذا كله من أمر الجاهلية ولا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. هذه السنة، إلا سويته. فإذا قال يا شيخ ماذا نصنع، نقول سبحان الله، ماذا تصنعون في عمارتكم؟ إنكم تبنون في الأرض ربما 6 أمتار أو 7 أمتار، وتجعلون فيها الخرسانات التي تكلف الإنسان مئات الألوف بل تصل إلى الملايين في باطن الأرض، في باطن الأرض، ولا يضره هذا. حتى إذا أتينا إلى دفنه فإذا به يقول هذا الكلام يتضرع. فالإنسان ينبغي أن يبحث عن محل لدفنه بعد الموت يوافق السنة، كما بحث عن محل لسكنه في حياته. وكم يكلفنا هذا السكن يا أخواني؟ مئات الألوف حتى يبني الإنسان. بل الآن بقى مئات الألوف لم تعد تفعل شيئا، لغة الملايين الآن. لو الإنسان يبني بيتا متواضعا مليون، مليون ونصف وكذا، بيت متواضع يعني الشيء السهل اليسير، ومع ذلك الناس تبني وتبني العمارات. ولو جئت لواحد يبني عمارة 20 طابقا وقلت له السنة أن تبحث عن مكان لقبرك الآن يكون في بطن الأرض، إذا بيتضرع والله يا شيخ ما أدري ولا نجد، وبعدين المقابر دلوقتي بقت غالية، النهاردة المقبرة ب15 ألف، ب20 ألف، ب50 ألف، وهو يبني الطوابق المتعددة. نعم.
قال حدثنا عباد بن عوام عن الشيباني عن المسيب بن رافع عن رجل قال رأيت أبا أمامة رضي الله عنه يتفلى في المسجد يدفنه فيه. قال حدثنا مكان قال حدثنا أبان ابن عبد الله البجلي عن أبي مسلم الثعلبي قال رأيت أبا أمامة يتفلى في مسجده ويدفن القمل في الحصى. قال حدثنا مكان قال حدثنا أبو خلدة قال رأيت أبا العلية يدفن القمل في المسجد وقرأ ألم نجعل الأرض كفاتا. قال حدثنا مكان قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب قال ادفنها في المسجد قال يدفن في قال يدفن ما هو شر منها النخامة. قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن الحسن بن علي قال رأيت ابن معقل يتفلى في المسجد وكانت جدتي أم ولد للحسن بن علي فكان يعزل عنها. قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن الحسن بن مسلم عن عبيد بن عمير قال أخذت عن ابن عمر رضي الله عنهما دابة وهو يصلي في المسجد فألقيتها في ناحية المسجد فلم يعب ذلك علي. قال أبو الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا أخذت القملة وأنت في المسجد فادفنها في الحصباء. قال ابن قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن يوسف بن ماهك قال رأيت ابن عمير أخذ من ثوب ابن عمر رضي الله عنهما قملة فدفناها في المسجد. قال حدثنا قاتن بن عبد الله عن أبي غالب قال رأيت أبا أمامة يأخذ القملة ويلقيه في المسجد فقلت يا أبا أمامة تأخذ القملة وتلقيه في المسجد؟ قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟
نعم.
قال من كان يكره الصلاة بين السواري. قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ ابن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس حتى صلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا وشيم قال أخبرنا خالد عن عمن حدثه عن أنس قال نهينا أن نصلي بين الأساطين. قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن معد كرب عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال لا تصفوا بين الأساطين ولا تأتموا بقوم يمطرون ويلغون. قال حدثنا فضيل بن عياض عن حسين بن هلال عن حذيفة أنه كره الصلاة بين الأسى وطين. قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال رآني عمر وأنا أصلي بين اسطوانتين فأخذ بقفايا فأدناني إلى سترة فقال صلي إليها. قال حدثنا شارك عن إبراهيم ابن مهاجر عن إبراهيم أنه كره الصلاة بين الأسى وطين وقال أتم الصفوف. قال حدثنا وكان قال حدثنا حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال لا تصلوا بين الاسطوان بين الأساطين. قال من رخص فيه؟ قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا في الصف بين السواري. قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد قال لا أعلم بالصلاة بين السواري بأسا. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن وقاء عن وقاء قال كان سعيد بن جبير يؤمنا بين ساريتين. قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال رأيت إبراهيم التيمي يؤم قومه بين اسطوانتين. قال حدثنا وكان قال حدثنا موسى بن نافع قال رأيت سعيد بن جبير يؤمنا بين الساريتين. قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن بشر بن طعمة الثوري قال رأيت ربيعة بن خثيم صلى في مرضي بين ساريتين يعتمد على إحداهما. قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان وإسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال كان سويد ابن غفلة يؤمنا بين اسطوانتين. قال حدثنا حفص عن الأعمش قال كان يحيى ابن وثاب يؤمنا بين اسطوانتين. قال حدثنا وكيع عن ربيعة ابن عثمان التيمي قال حدثنا إدريس الصنعاني عن رجل يقال له همدان وكان بريد أهل اليمن إلى عمر قال قال عمر رضي الله عنه المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها.
نعم. الذي يصلي في المسجد بين السواري إما أن يكون رجلا وإما أن يكون صفا. عند الانفراد لو كان الإنسان يصلي وحده لا بأس أن يصلي بين الساريتين لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في الكعبة بين السواري. أما إذا كان جماعة فالأصل أن الصف لا يكون بين السواري فتقطعه السواري إلا إذا كانت هناك حاجة لذلك، فمع الازدحام لا بأس بالاصطفاف ولو كان بين السواري الحاجة لذلك. أما من غير حاجة فيكره هذا ولا تقطع السارية الصف، فلا يترك الإنسان سائر المسجد ويأتي إلى بين السواري ويقيم صفه. أما إذا كان الإنسان يصلي وحده فلا بأس أن يصلي بين السواري لأن ما في قطع صفوف ولا شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى إلى جدارها وجعل عن يمينه سواري وعن يساره سواري، فلو كان يصلي وحده فلا بأس، لأن العلة هي ماذا؟ هي قطع الصف في هذا الباب، قطع الصف وفصل الصفوف، ولهذا إذا احتاج إليه الإنسان فنعم وإلا فلا يفعل هذا. هذا خلاصة القول في الصلاة بين السواري. فالصلاة بين السواري إن كان الإنسان يصلي وحده لا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في الكعبة. وأما إذا كان الناس يصلون جماعة فإذا كانوا غير محتاجين إلى الوقوف بجوار السواري فلا يفعلوا، أما إذا احتاجوا إلى ذلك فلا بأس. نعم نكتفي بهذا.